اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيدنا مولانا الإمام الحسين عليه السلام، نسأل الله أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. أسأل الله أن يوفقكم لحضور مآتم الحسين وحضور عزاء الحسين، وهذه من النعم، علينا أن نوفق لهذه الأعمال، وهي أعمال حضور المآتم والمشاركة في الهيئات والمجالس. صوت واضح، صوت واضح ان شاء الله، ان شاء الله. بل كلام وصل الى ان الحسين عليه السلام ضيق وكأنه حوصر في المدينة، وكان اخر كلام ليزيد لعنة الله عليه و من يأتمر بأمره قد حكموا على الإمام عليه السلام بالقتل. لذلك صارت الفكرة أن الإنسان طبعا تارة الناس عندنا احنا شكليا، شكل نشوفه عندما يهدد بالقتل يحاول يبتعد. شلون واحد مثل إنسان في صحراء وجاء أسد، حيوان مفترس، فهذا عنده طريقين. طبعا المفروض هو شجاع، مو جبان، الجبان يختلف قضيته. لو فرضنا أن واحد شجاع وجه بحيوان مفترس في الصحراء، وهذا الإنسان احنا من نقول شجاع، ترى قضية يا اخواني، الشجاعة ما تيجي عند الأغبياء، عند العقلاء تكون الشجاعة، الشجاعة من صفة العقلاء. وأنا مرة ذكرت بأنه أكو فرق بين الشجاعة وبين التهور، أتكلم عن الشجاعة. فهذا الإنسان عنده خيارين، هذا الشجاع، إما أن يهجم على الحيوان المفترس ويتخلص منه بالقتل، واحتمال هو هم ينصاب ببعض الأمور، واحتمال هم يكون هذا الحيوان افتراسه غريب بحيث يقتل هذا الإنسان وبعيد، والاحتمال الثاني أنه يبتعد عن هاي القضية، يبتعد ما دام أكو فد ملجأ يلجأ له فيبتعد. الابتعاد إلى ملجأ ليس جبنة وإنما تعقل. فالحسين عليه السلام في مكة، العفو، في المدينة يستطيع أن يجمع أمره ويهاجم القوم، خصوصا مع ضعف أمير المدينة وعدم رغبته في الاشتراك بقتل الحسين عليه السلام. احنا أكدنا أنه كان دائما يبعد نفسه عن هذه القضية، كان يقدر الإمام يتخلص منه بسهولة ويسيطر على المدينة ويبدأ الهجوم، تنتهي كل شيء وينتهي كل شيء، ثم يستقطب الأمصار ويتوجه إلى الشام. ولعل كثير من قادة العالم عندما تعرض عليه هذه القضية يقول لو كنت في مكان الحسين بهذه امتيازات وهذه الاستحقاقات اللي ذكرناها أمس وهذه المحبة في قلوب الناس، في قلوب المسلمين، لفعلت، لهجمت، تخلصت من عدو. هاي الفكرة موجودة، إن شاء الله سوف يأتي أنه في يوم الطف كانت هاي الفكرة موجودة عند بعض قادة عسكر الحسين عليه السلام، إن شاء الله نبين. لكن الحسين مو من أهل الحرب، مو من أهل من يبدأ بالقتال، ليس هجوميا بطبعه، خصوصا أن هناك وصايا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإنسان لابد أن يبتعد قدر الإمكان عن إهراقة الدماء، قدر بما أمكنه، ليس للجبن وإنما حصانة لدماء المسلمين. بل حتى الحروب مع الكفار، الحروب النبوية مع الكفار كانت دفاعية وليست هجومية، وإن كان بعضها في صفة الهجوم لكنها في الحقيقة دفاعية، بالحسابات العسكرية تعتبر دفاع. الآن بعض الدول الكبرى تهجم على دولة، يقولون لها ليش تهجم؟ يقول دفاعا عن دولتنا، إذا ما هجمنا عليهم راحوا يدخلوننا، فإحنا ننقض عليهم، كما يعبرون يقولون يتغدى بينا قبل لهذا، نتغدى به قبل لا يتعشى بينا. أكو جيش، خصوصا مقولة أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذل. المهم قتال المسلمين كان دفاعي، وإن كان بعض فيه صور الهجوم، لكن في الحقيقة هذا ألف مجال واسع في الدراسة العسكرية، لو وفقنا نبينها إن شاء الله. هذه هي قضية الحسين. لذلك الحسين عليه السلام عندما رأى ذلك أنه الحكومة مصرة على قتله والمطلوب رأسه، فاختار الخروج من المدينة احتراما لحرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار المدينة حرم رسول الله، لما يذكرون أن المدينة حرم من جبل ثور إلى جبل عير، ومن عير إلى عاير، هاي حدود حرم المدينة المقدس، وإلى أحكام خاصة. شلون حرم مكة أكو إلى حدود الجعرانة، أضاءة لبن، والحديبية، وادي عرنة، إذن حدود الحرم المكي كذلك بالمدينة هم إلى حدود محرمة على الناس أن يقوم أن يفعلوا بها بعض الأمور. لذلك هاي النقطة اللي أنا دا أكد عليها إخواني، أن الحسين خرج من المدينة مو خوفا من القتل، وسوف يأتي إن شاء الله أسرد لكم قضايا تاريخية. اليوم شوية كلامنا بنصوص تاريخية رح أنقلها وأبين النقاط الحساسة اللي يعبرون عنها النقاط الحساسة ما لم يبينه أحد غيرنا، أو لعله بينا ولكنني لا أعرف من بين. الخطوة اللي خطاها الحسين هو أنه قرر الخروج، وقرار بالخروج لم يكن سريا، بعض المؤرخين يقولون كان سريا، لكن لم يكن سريا، أنا بحسب تحقيقاتي أقول لم يكن سريا، عندي أدلة. ذلك أنا أتبنى فكرتي مو فكرة الآخر، وإن كان هناك نص تاريخي يقول بأن الوالي قد أرسل العيون على بيت الحسين فلم يجد الحسين في بيته، فسئل فقالوا إنه قد خرج فاطمأن. الحقيقة ليست كذلك، الوالي يعرف بأن الحسين في المدينة، لكنه يعرف أنه قرر الخروج فاطمأن، هذا أحسن.
قرر الخروج فاطمئن، هذا أحسن. تعرفون شو يعني اطمئن؟ يعني معناته الإمارة ما الأمارة ما الإمارة مالته باقي، باعتبار إذا صارت فتنة لو يقتل حسين لو يخسر الحكم مالته الوالي مال المدينة. ثم قرر الحسين أن يطلع، بعد هو باقي على الملوك مالته ويخلص من قتل حسين عليه السلام من الاشتراك بدمه. أنا أؤكد على هاي القضية، أشوفون هواية ناس في ذلك الزمان ما كانوا يرغبون، مع أنهم أمويون، ما كانوا يرغبون بالاشتراك بدم حسين. المهم الحسين عليه السلام قرر الخروج وأعلن أنه سوف يخرج، وكان في كل ليلة يزور قبر جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أمه الزهراء صلوات الله عليه، بحيث آخر ليلة ودع القبرين مع قبر أخيه الحسن. في هاي الفترة فترة الإمام يودع جده ويرتب أمره بالخروج. ترتيب الأمر بالخروج مو هين، لأن الحسين لم يخرج وحده، خرج مع عياله ومع عشيرته، مع بني هاشم، خرج أبناء عقيل وأبناء أخيه وأبناء وإخوته أبناء أبيه، نساء، لأن العشيرة خرجت، آل البيت خرجوا، بني هاشم خرجوا بهالمستوى هذا، كلهم دول يطلعهم وياهم، وياهم أثاث، وياهم أغراضهم، لأنه واحد ثالثا يطلع هو وزوجته يأخذ لفد علاقة ملابس، ثالثا لا يطلع مع الكل، أثاث يأخذ وياه. ماكو كناتير بذاك الوقت بوفيات، لكن أكو فت قضايا مهمة بالحياة، فراش، وين خيم، وين ما ينزلون لازم يخيمون. المهم عشيرة كاملة طلعت، المقرر هكذا، لذلك هذا يحتاج إلى أيام استعدادا للخروج. ثم سوف يترك بيوتا فارغة لابد أن يؤمنها. تصوروا الموقف، يعني أنا دا أتكلم حتى تتصورون الموقف، إن بعضهم يصورها بليلة واحدة وطلع الحسين، لا، يعني خروج الحسين مو مثل خروج موسى عليه السلام من مصر إلى مدين، من خرج وحده شرد هرب بنفسه، ولا خروج مثل خروج جعفر بن أبي طالب مع الصحابة من مكة إلى الحبشة، ما وياهم حتى خبزة واحدة ماكو وياهم، وعدوا يموتون بالصحراء، ولا خروج مثل خروج رسول الله، هذا مثل خروج جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة مهاجرا، ما أخذوا وياه كل شيء. خروج الحسين كان أشبه بالهجرة الجماعية، ذلك يختلف الموقف. لتقيسون خروج الحسين على كما الشاعر رحمة الله عليه السيد جعفر الحلي قرأت لكم بيت شعره يقول: خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يترقب. إلا إذا قلنا بأن التشبيه هو تشبيه الحالة اللي كان يعاني منها الحسين، نفس الحالة اللي كان يعاني منها موسى، لكن ليس كذا، وأيضا ليس كذا. أنا أحقق في هذه القضية، أنا أرد من يقرأ هذا البيت في أن يشب، لأنه موسى لم يعرف ما هو مصيره عندما خرج، الحسين يعرف مصيره شو. موسى خرج فيرجع نبيا، الحسين خرج ولم يرجع، فإنما قتل وقطع هنا. اختلف، موسى خرج ورجع معه زوجة وأولاد، اشتباه الله بالنبوة، كافح الفراعنة حتى انتصر عليهم، شو نشبهون، لكن مع ذلك يريد الشاعر يبين الحالة اللي خرج بيها الحسين عليه السلام، أقفت حالة تشبه حالة واحدة بس من كل الحالات، تشبه حالة موسى عليه السلام. لذلك الحسين عليه السلام ودع القبر، بكى عند القبر، توسل بجده رسول الله. آخر ليلة رأى جده في المنام عندما أخذته الغفوة على قبره الشريف، رأى جده وكأنه نزل النبي من السماء في كتيبة من الملائكة، فجاء حتى ضم الحسين إلى صدره وقبل ما بين عينيه، هكذا الرواية تقول، وقال: حبيبي يا حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كربلاء. انتبهوا، ذن العبارات مهمة، أحتاج أرجع لهم بعدين. فد نقطة راح أتأكد عليها، خل أبين لكم إياها من البداية حتى تنتبهوا لها من أقرأ، وهي أن النصوص التي سوف أقرأها كلها تؤكد على أن الحسين يعلم بمصيره، وأن خروجه وكل حركة من حركاته كانت على بينة منه 100%، وأن كل من يلتقيه الحسين ويعترض على ما سوف يفعله الحسين أو يقترح عليه كان الحسين يعلم بذلك وراضٍ بقضاء الله سبحانه وتعالى. سوف يأتي وأقول لكم. هذه قضية. قضية ثانية، قضية رؤياه لرسول الله. طبعا الرؤيا لها واقعية، يعني أنا من أشوف حلم ما أقدر أكذب أقول ماكو أحلام، أكو أحلام، لكن السؤال هل هذا الحلم، هل هذا الحلم، هاي الرؤية اللي أنا شفتها لابد أن تكون في الخارج؟ أحد العلماء كان يقول الرؤيا إما أن يراها نبي أو معصوم بصورة عامة، معصوم، وإما أن يفسرها نبي أو معصوم. يعني مثلا النبي إذا شاف، أو المعصوم أو الإمام إذا شاف رؤيا، هاي 100% تتحقق، وبحسب التفسير وكذلك المعصوم. أو إنسان عادي مثلي أنا يشوف حلم يروح للمعصوم يحكي له الحلم، كما دول السجناء عندما قصوا رؤياهم على يوسف عليه السلام. فإما أن الذي يرى الرؤيا هو نبي هو معصوم، أو المفسر هو المعصوم، وهذا 100%، وغير ذلك ليس بالضرورة أن يتحقق، ليس بالضرورة أن يتحقق، فقد يتحقق وقد لا يتحقق. وكل من يفسر الرؤيا فهو مشتبه، لأن علم الرؤيا أو تأويل الأحلام خاص بالمعصومين. هذا أيضا بيان اعتراضي، حتى بعض الناس يسألون عن رؤيا، عندهم رؤيا، أقولهم أنا ما أعترف بها، مو ما أعترف بها يعني ماكو رؤيا، أكو رؤيا، أنا ما أشوف رؤيا، لكن ما أعترف بالتفاسير. نفس ابن سيرين اللي هو تلميذ الصادق عليه السلام يقول أنه حصلت حادثة عند الإمام، اجوا جماعة سألوه عن رؤيا، ثاني يوم اجى واحد نفس الرؤيا حكاها، الأول جاوبه شكل والثاني جاوبه شكل آخر. إذن ماكو ضابطة في تفسير الرؤيا، يعني يقول جاء واحد قال أنا شفت بالنوم أنه دا أذن، قال له تروح هذا للحجر السمي، الثاني إجا ثاني يوم قال له واحد إجا فد واحد قال له أنا شفت بالرؤية أذن، قال له أنت حرامي سارق. هذا بالسيوني يقول أنا تعجب، يقول شنو شعجب ذاك الإمام أن طالع. المهم ماكو في الضابطة إنسان يجي يفسر الرؤية. فهذا علم مختص بالمعصومين لا شغل لنا به. واللي يدخل بهيك علم ويتدخل ويظل يفسر ويتعب نفسه هذا مضافا إلى أن لعل فيه فد إثم معين إذا جزم بما يقول فهو مضيع لوقته ووقت غيره. المهم نتكلم عن رؤيا معصوم لمعصوم. الحسين يرى جده خصوصا أن النبي كان يقول من رآني فقد رآني، يعني اللي يشوفني بالحلم كأنه يراني في الحقيقة. لذلك ما عدنا اعتراض ولا أن هذا الكلام كلام خطابي، لا كلام واقع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لحد يستخف هذه الرؤيا التي سوف أقرأها لكم. حبيبي يا حسين، هذا كلام رسول الله في الرؤيا للحسين، كأني أراك عن قريب مرملا. مرملا مو جديدة على الحسين، سامعها من جده، سامعها من أبوه، سامعها من الكل، بل سوف يأتي كل من يلتقي به الحسين سوف يخبره بأنه مقتول ويخبره بأنه سمع ذلك من أبيه أو جده، مو جديد، من أخيه أيضا، أخيه الحسن. مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كربلاء بين عصابة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، ما لهم لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة وما لهم عند الله من خلاق. حبيبي يا حسين، إن أباك وأمك وأخاك قدموا علي وهم مشتاقون إليك، وإن لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. فجعل الحسين في منامه ينظر إلى جده ويتضرع ويقول يا جداه لا حاجة لي في رجوعي إلى الدنيا فخذني إليك. يمكن يعني لأنه رؤيا أو النوم هو نوع من الموت، يمكن الإنسان يعني مو بعيدة على الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الحسين في تلك اللحظات ويلحقه بجده وتنتهي المشكلة، تنتهي المشكلة معه. مع ذلك النبي قال لا، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا حتى ترزق الشهادة وما قد كتب الله لك فيها من الثواب العظيم، فإنك وأباك وأمك وأخاك وعمك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخل الجنة. المهم الحسين عليه السلام جلس من هذه النوم، قص رؤياه على أهل بيته، ما قفت شيء سر، ما عدنا فت شيء سر، كله واضح. لكن المشكلة أنه تجددت الأحزان فصارت تلك الليلة كليلة وفاة رسول الله، الكل يبكي ويضحك. صورة الحسين يخبر بموته، بموت نفسه، وشون موته بهذه المواصفات التي حصلت، أخبره النبي وهو يخبر أهل. صوروا إنسان شريف قوم، عنده أولاد، عنده أحفاد، عنده كذا، لامهم كلهم يحكي لهم هاي راح يصير بيا باكر، شو يصير بحالهم. المهم فتهيأ الحسين للخروج بعد، وصار نيته أن يخرج في جوف الليل. خروجه في جوف الليل ليس لأجل الخوف من السلطة، بل لأجل أن لا يحتك مع السلطة، ولا السلطة تقدر تطوق المدينة وتمنع خروجه، مثل ما طوقوا الكوفة ومنعوا أن يخرج منها أحد إلا لمعسكر بن زياد، ومنعوا الأنصار عن اللحاق بالحسين. مو مشكلة عندهم، لأن المدينة المطوقة هي بالجبال، فمو إنها فتحة تحتيها يقولون طوقوا، لكن ما كانوا يريدون يحصرون الحسين في المدينة، كانوا يبتعدون عن، وإلا الأوامر القيادة من القيادة العليا لا أنه يقتل، يرسل إلينا برأسه، أرسلوا إلينا برأسه، مو حيا أو ميتا، لا ميتا. المهم الهاشميات المطلبيات اجتمعوا بكوا، لكن الحسين أسكتهن ونصحهن بأن يدخرنا هذا الحزن والبكاء إلى يوم آخر. ثم إن محمد بن الحنفية أخو الإمام الحسين عليه السلام جاء للحسين عليه السلام عندما علم بذلك، قال له فيما قال: سوف أنقل لكم كلام الحوار المحاورة بين الحسين وبين محمد. هذه المحاورة مهمة جدا، خصوصا أن محمد هو وصي الحسين، يعني الحسين عندما كتب وصيته سلمها لمحمد لأخيه محمد. الشيء الثاني أن هذا الحوار اللي راح سأقرأ لكم إياه بين محمد والحسين بنقاط مهمة جدا، ظاهرها الآن هواية من الخطباء والمؤرخين وأهل السير يذكرون بأنه محمد نصح الحسين بأن يذهب إلى مكة. في الحقيقة نصيحة محمد للحسين في الذهاب إلى مكة متأخر. نعم الحسين سمع النصيحة، لكنه كان مقرر له أن يذهب إلى مكة قبل أن يأتي محمد. وسوف نصل إلى الفقرة التي تكون شاهداً على مدعانا في أن الحسين عليه السلام لم يحتج إلى نصيحة محمد في الذهاب إلى مكة، إنه كان قرر أن يذهب إلى مكة. مع ذلك كان يسأل محمد عن ما بباله. طبعاً محمد الحافية ليس معصوماً والحسين معصوم، مو من المعقول أن الحسين يستشير غير المعصوم، لكن بعض الأوقات يتظاهر بالاستشارة فيسمع من غير المعصوم، يسمع من محمد ثم يقول هذا رأيي أيضا، وهذا بي فائت، يعني تقول أنا أيضا أعرف هاي مو جديدة عليه. وقال له: يا أخي أنت أحب الخلق إلي وأعزهم علي، ولست والله أدخل النصيحة لأحد من الخلق إلا لك، وليس أحد أحق بها منك، لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري وكبير أهل بيتي، ومن وجبت طاعته في عنقي، لأن الله تعالى شرفك علي وجعلك من سادات أهل الجنة. يا أخي تنحى ببيعتك عن يزيد وعن الأمصار ما استطعت، ابتعد عن يزيد. يزيد ترى خائن، حتى لو تبايعه يقتلك. والكلمات المهمة، وكأنه الحسين ما يدري، بس مع ذلك احنا نقول الحسين يعطيه بقدر عقله يسمع من عنده. ثم بعث رسولك إلى الناس اللي هم طلبوك يصير عليهم إمام، وادعهم إلى نفسك، فإن بايعوك حمدت الله على ذلك، وإن اجتمعوا على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك. قبلوا بك قبلوا ما قبلوا أنت خلصان، ولا تذهب مروءتك ولا فضلك، إني أخاف عليك أن تدخل مصر من هذه الأمصار. مصر يعني مدينة، فيختلف الناس فيما بينهم، فطائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون، فتكون لأول الأسنة غرضا. هم يتكاتلون بيناتهم ويجون يقتلون، أنت تصير الهدف. فإذا هاي سمو فجاية، خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما، أضيعها دما وأذلها أهلا. يعني أن هذا نتيجتك راح تصير أذل الناس، دمك يضيع، من الناس يتقاتلون تدمك يضيع. هذا يدل على أن فكر محمد فكر مخابرات، يعني نقول بزماننا شلون يعرف المؤامرات شلون تحاط في الدهاليز وخلف الكواليس. فعلا كان هدف يزيد يضيع دم الحسين، مو بس دم الحسين، أن يضيع أيضا. وسوف يأتي في رسالة أقرأها لكم من يزيد نعت الله عليه أنه مو بس يضيع دمه، يضيع حتى جثته، ما يريد لجثته. جثة من يلده سيرسل رسالة لعبد الله بن عباس يقول له ليخلصني من الحسين، وإلا أقتله وأخلي الطيور تأكل لحمه ويضيع عليه. وبس يا إيه هذا ياخذ روحه، لا ياخذ روحه ولا يخلي له جثه ويضيع دم. لذلك محمد بن حنفي كان يدري بهاي الخطه، كان مركز نصيحته للحسين لانه لا يضيع دمك، هاي النهضه مالتك اكو احتمال تضيع دمك، مو يخوفه من القتل، لا لا حاشا لمحمد ان ينصح الحسين بذلك، لا ده يقول له دير بالك روح بمكان يضيع دمك فيه، او خلي نهضتك لتضيع دمك. حتما النصيحه جيده، انا بالنسبه لي اشوفها نصيحه جيده، لكن هل معناه ان الحسين لم يعرف بذلك؟ هذا سؤال هنا سوف ياتي جواب. فقال الحسين فاين اذهب يا اخي؟ شوف دي يستدرج، دي يشوف عقليته شلون، فكره شلون، هذا ناضج من دي يحكي حكي، حسين ترى اكبر من محمد. شوفوا نصيحه محمد راح تنطبق ويا هدف الحسين. قال محمد تخرج الى مكه، مكه احسن لك، مكه بيت امن، الناس تجي تؤوي هنا، وهي مدينه اجدادك، هو انت مكي، زين ابوك مكي، ابوك مكي، امك مكيه، جدك مكي، كلكم مكي، روح شو اسمه بيوتكم هناك موجوده، روح المكه، مكه بها جبال تقدر تؤوي لاي جبل تخلص من مشاكل السلطات وكذا، مكان عباده وانت اعبد منك ماكو بعد، بيت الله بعد. فإن اطمأنت بك الدار فذلك الذي تحب، وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن. إذا ما ارتاحت اطلع لليمن، واليمن بيها واي شيعة أمير المؤمنين، لأنه تتعرفون بأن اليمن أول رسول وصل لها من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام أمير المؤمنين، هو اللي سواهم مسلمين، فهم شيعة 100% من أول لحظاتهم، هم شيعة محبين لأمير المؤمنين حد الآن، هم سواء كان بهم زيدية وكذا لكن هم شيعة، شيعة علي بن أبي طالب. لا باليمن، اليمن شيعة أبوك، هم ناس آدئين سهلين بسيطين حد الآن، يعني بعض يشوف اليمنيين يشوفهم ناس طيبين، يعني هذه الصفة موجودة لي. خرجت إلى بلاد اليمن فإنهم أنصار جدك وأبيك وأخيك، وهم أرأف الناس وأرقهم قلوبا. شوف شوف علم النفس شلون هنا يحلل محمد، يحلل حتى نفوس المجتمع. فإن اطمأنت بك الدار وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال، روح للجبال تخلص. الجبال يقصد جبال القوقاز، إذن كان من الصلف فتنة هناك يرحم، هناك بعد بعيدين عن السلطات، وجست من بلد إلى بلد وظلت تنتقل من مكان إلى مكان إلى أن أشوف الوضعية شنو. أكيد يزيد ما راح يعمر طول عمر، فيموت ونخلص من المشكلة. المشكلة هي مشكلة يزيد، يعني اللي هو مصر على القضية على القتل. حتى تنظر ما يقول إليه أمر الناس ويحكم الله وهو خير الحاكمين، فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزم عملا حين تستقبل الأمور استقبالا. قال له أنت إذا من الآن تفكر توصل النتيجة، أما من تدخل بالمعمعة بعد ما تقدر تفكر. هذا يشوف نفسه طبعا ديش معصوم، ليش معصوم؟ حتى بالمعمعة هو الله يعطيه السكينة، السكينة أنزلها الله على رسوله في أحلك المواقف. سلم عنده سكينة. ولا تكون الأمور أبدا أشكل عليك منها حين تستدبرها استدبارا. فقال الحسين، شوفوا جوابه، هذا كلش مهم الجواب، جواب يعني معناته كل اللي قلته يا محمد أنا مسويه وريد أسويه، ما في شيء جديد، بس مو يمن وجبال وقوقاز ودمي، لا لا، مكة أروح لها أطمئنيت، أطمئنيت ما أطمئنيت أروح المصرع، مصرع أنا لا أقيم. فقال الحسين: يا أخي لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية. فقطع محمد يعني معناته أنا ميت ميت. وبكى وبكى الحسين، ثم قال له: يا أخي جزاك الله عني خيرا، فقد نصحت وأشفقت وأشرت بالصواب، وأرجو أن يكون رأيك رأيك سديدا موفقا، وأنا عازم على الخروج إلى مكة وقد تهيأت لذلك. يعني ما أحتاج نصيحتك، أنا متهيئ طالع، أنا بعد ساعة ساعتين وأطلع، ما عندي شيء يعني. وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، أمرهم أمري، أنا اختاريت ناس اللي هم يأتمرون بأمري ما يخالفوني، ورأيهم رأيي، وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم في المدينة، أنا أقبل تبقى هنا وتفيدني بالمعلومات لتكون لي عينا عليهم ولا تخفي علي شيئا من أموري. شنو يصير قل لي. ثم دعا الحسين بدوات وبياض وكتب وصية لأخي، الوصية رح تقرأكم إياها. هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الأشر معناته المؤذي، الشيطان، أنا مو مؤذي، ما أدور الشر ولا متبطر، مو شبعان ومتبطر وأريد ألعب، يعني لا أنا شرير ولا أنا لاعب، عش عندك طالع، ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أنا ذكرت لكم الاستحقاقات، هاي من الاستحقاقات، إصلاح ماكو، أنا أريد أسوي إصلاح، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي، لأن السيرة راحة، السنة النبوية راحة، أريد رجعها وظيفته، وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، يعني يكون هذا يكون وليا لله، ومن رد علي هذا، بس انتبهوا شوي هنا النقطة مهمة، ومن رد علي هذا أصبر، مو أقاتل، ما قال أقاتل، ما قال اللي ما يسمع كلامي راح أكتل أذبح أقطع، لا أصبر أصبر، شو الله مش يريد يسوي يسوي، انتبهوا أصبر مو أقاتل. ذلك الحسين حتى في يوم الطف ما قاتل إلا ما هم هجموا، من هجموا قام يدافع، ما ابتدأ بقتال، هو كل الأيام اللي صبر بها الحسين عليه السلام في كربلاء اللي هي 8 أيام صبر بها الحسين في كربلاء، ترى لأجل أن لا يقاتل، ولا الحسين أول ما وصل ما كان هذا العدد، كان بس الحر وفرسانة، يمكن ما بيهم 1000، كانوا طوعيين للإمام يعني يقدر هذا يشاردهم، واللي ويا الإمام هو كانوا أكثر من 70 كانوا، يعني بس العباس وعلي الأكبر وحبيب حبيب ما كان، مسلم وزهير كان كلش كافي على الحر وربع، لكن صبر الحسين، شو الصبر عظيم، من يقول هنا بالوصية أصبر، فعلا صبر الحسين كل لحظة من حياته، بدأت بعد هاي القضية كل لحظة تحكي لنا أنه صابر، صبور، صبار، بل حتى في قتاله كان صابر، كل ما جرى إلى أن احتز اللعين رأسه هو كان صابر. الكلمة أصبر إيش مهمة؟ ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين، وهذه وصيتي إليك يا أخي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ما قال له سوي مشكلة بالمدينة، ما قال له اشغل الحكام، ما قال له سوي حركة حتى تشغلهم عني، قال له أنا هذا طريقي، اللي يجي وياي أهل أبيل، ما يجي وياي أنا أصبر. شو أسوي؟ أصبر. معنى هذا أكو آية بالقرآن أخواني وأخواتي يقول من صفات المرسلين أنهم يصبرون، بل لم يكونوا أولو العزم خمسة، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يصيروا من أولي العزم إلا بكثرة الصبر وبلوغهم الصبر غاية. تقول الآية فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهذا خطاب الحسين عليه السلام كأنه يقول سأصبر كما صبر أولو العزم. أكو رواية أقرأ لكم إياها، أنا كان يعني حقيقة كان ببالي أقرأ هواية لكن الوقت ما كفى. رواية تقول إن نبيا من الأنبياء أخذه قومه، دعا قومه للتوحيد، أخذه عقوبته شنو كانت؟ عقوبته أنه إجا وكمشى وفروة رأسه وصلخوه، سلخوا فروة رأسه. صور شلون واحد يسلخ فروة رأس واحد. إجامة لك قال له تريد شيء نعاونك نساعدك بشيء؟ قال له لا، قال له أنا أصبر. قال له خب أنت على شنو تصبر؟ قال أسوة بالحسين ابن رسول الله في آخر الزمن، أتأسى بذلك فأصبر. يعني أنا أخذ قابلية الصبر والتحمل من قصة الحسين. نقلوا لي جماعة أنه أحد قادة هتلر اللي حوصروا في روسيا الاتحاد السوفيتي، خاطب هتلر قال له إحنا محاصرين كذا، قال له أصبر كما صبر الحجازي في العراق. واحد نقل لي هاي العبارة، قال هتلر جاوب القائد العسكري قال له أصبر كما صبر الحجازي في العراق. عرفوا من الحجازي في العراق؟ راجعوا النص، أنا شبه متأكد. المهم هذه لا تعتبر طبعا من محمد محاولة لي منع الحسين عن الخروج، بل بالعكس نصيحته أنه أطلع، مو مصلحته. هاي محاولة. محاولة أخرى طبعا هي محاولات أخرى بالعكس، أنهم يريدون يمنعون الحسين من الخروج، يقولون هذا إذا طلع ينقتل. فصارت محاولات عديدة، واحدة من المحاولات محاولة أخو الحسين عمر الأطرف اسمه، قال له الحسين قال له جعلت فداك، حدثني أخوك أبو محمد، قال له تجلي تطلع من المدينة، قال له أخوك الإمام الحسن حكالي فت قضية وبكي. الحسين قال له ليش تبكي؟ كمل، ايش قال لك الحسن؟ قال له ما أقدر أحكي. ايش قال لي؟ قال لك الحسين سوف يقتل؟ قال لي قال له أدري أنا، اللي حجالك يا أخويا أنا سامعة من أبويا وجدي وأمي. ليش دا أكد على هاي النقطة أنا؟ حتى تعرفهم بأن قضية قتل الحسين ما كانت خفية، مو يعني مفاجأة، بل هي روايات تروى، الكل متيقن من أن الحسين سوف يقتل. فقال الحسين، طبعا عمر قال له بايع وخلص نفسك، الحسين قال له، فقال الحسين حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بقتله وقتلي، وأن تربتي تكون بقرب تربته، أفتظن يا أخي أنك علمت ما لم أعلمه، وإني لا أعطي الدنية من نفسي أبدا. معقولة أنا أدني نفسي لهالدرجة وأصير ساذج حتى أبايع يزيد أنجس نفسي؟ ولتلقين فاطمة أباها شاكية إلى آخر. هذا الأول. الثاني المؤرخين يقولون عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا ما خلاه يطلع، فمن شاف الإمام عازم على ذلك قال له اكشف لي مكان كان يقبلك به النبي، قال له هذا النحر، قال له تسمح لي أقبله، قال له قبل. قبل من قبله؟ قال له أنت مقتول في خروجك هذا. عبد الله بن عمر يعرف بأن الحسين سوف منين سامعها؟ غير سامعها من النبي، غير سامعها من أمير المؤمنين، مو بعيدا يسمعها من أبو عمر الصحابة كلها تلقى الحسين يقتل. أنا أريد أقول ليش بعضهم يجي يتجاهل هاي المواقف كلها، ها؟ ويقول هذا أشبه بالقضاء، يقول القضاء والقدر للإنسان، لا كله مرسوم، مخطط السيناريو مرسومها. من جملة اللي رادوا يوقفون عزم الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري، وأيضا أبو سعيد الخدري أو الخدري، وأبو واقد الليثي، وسعيد بن المسيب، وجاء الدور لأم سلمة رضوان الله عليها. أم سلمة من افتهمت اجت الحسين، أم سلمة من الصحابيات زوجة رسول الله، من المواليات الصحيحات على اللي بقا على خط النبي ما انحرفت. أكو أمور المفروض نذكرها قبل أن نذكر قصتها الآن، لكن وقت ما عدنا، خصوصا احنا نريد نوصل إلى رأس مطلب. يقول المؤرخون ولما علمت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعزم الحسين على الخروج من المدينة دخلت عليه وهي باكية فقالت له يا حسين لا تحزني بخروجك إلى الإعراب، لتطلع الإعراب، فإني طبعا هذا حكي بقوله يقول حكاية لابد أن تقال، وإلا هي من تسمع النبي يقول النبي يقول سوف يقتل، وانطاها علامة وانطاها تربة بعد حكيها شنو معناته، فيدل على أنها مسألة عاطفية ولا على شنو يعني. يعني إذا نقيس بين موقف أم سلمة وبين موقف زينب، في يوم الطف جاءت بالفرس وأعطته للحسين تسلم له فرس المنية الموت، شنو من قلب وهذا شنو من قلب، واثنين يدون بالحسين يقتل. فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقتل ولد الحسين بأرض العراق في أرض يقال لها كربلاء، وعندي تربة في قارورة دفعها إلي النبي، فقال لها الحسين يا أمه أنا والله أعلم ذلك، أنا ما أدري كل شيء، كل شيء اللي عندي أنا عندي وزيادة، وأعلم أني مقتول مذبوح ظلما وعدوانا، وقد شاء الله أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشردين وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجنون، كل ذني أدري به صورة كاملة انطاها. فبكت أم سلمة وقالت وعجبه فأنا تذهب وأنت مقتول، أكو واحد يروح المكان هو ينقتل بي؟ قال الحسين يا أمه إن لم أذهب اليوم ذهبت غدا، وإن لم أذهب في غد ذهبت بعد غد، وما من الموت والله بد مسلم يموت يموت، وإني لا أعرف اليوم الذي أقتل فيه والساعة التي أقتل فيها والحفرة التي أدفن فيها كما أعرفك، وأنظر إليها كما أنظر إليك، وإن أحببت يا أمها أن يريك مضجع يوم كان أصحاب. فطلبت منه ذلك فأشار إلى جهة كربلاء فانخفضت الأرض حتى أراها مضجعه ومدفنه موضع عسكره، إلى آخر ما في الرواية. ثم إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا للكلام في مسألة خروج الحسين. طبعا خرج الحسين وهو يقرأ الآية الكريمة فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وخروجه كان يوم 28 رجب وبقي في مكة بعد خروجه من المدينة، بقي في مكة شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وثمانية ليالي من ذي الحج، هذه الأيام التي بقيها. ثم كان طريقته بالخروج هو أنه يسير على الطريق الرئيسي، ما راح بالختلة، الطريق الأعظم، الطريق الاستراتيجي يمشي عليه، اللي تمشي عليه القوافل. قال له ليش روح بالختلات خاف يصطادوك؟ قال لا، قال أنا نهضتي مو سرية، شغلي مو بالسر، شغلي بالعلن، ولا بد أن. فالتقى بي في بعض المواضع بين مكة ومدينة أحد أصحاب النبي عبد الله بن المطيع، فأيضا أراد أن يثني الحسين عن عزيمة عن عزمه إلى الخروج، ونصحه بأن لا يدخل الكوفة. قال له الحسين، قال أنا ما رح تروح الكوفة الآن، أروح المكة، مو معناته ما أروح الكوفة أصلا، لا الآن. وكان ابن مطيع عنده خبرة بأهل الكوفة، فدخل الحسين إلى مكة يوم 3 شعبان أو 2 شعبان، وبقي حتى 8 ذي الحجة. في هذه الفترة سوف نتكلم عن حركة الحسين في مكة، اللي هي 4 أشهر شعبان رمضان شوال وذي القعدة، 4 أشهر تقريبا، بل 4 أشهر 5 أيام. هاي الأيام سنتكلم عنها إن شاء الله وما بعدها. صلى الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.